بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 71 دال على 60 و600 و3000، وهو الشريط 16 من شرح كتاب الصلاة من الروض المربع.
ويشرع قيام الليل لكن لا يقوم كله، إن لنفسك عليك حقا. فالإنسان يريد النوم ما يشتقي من جسمه بدون نوم، وإنما يصلي على حسب قدرته، ويسن أن يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين اقتداء به صلى الله عليه وسلم، فكان يفتتح تهجده بركعتين خفيفتين ثم بعد ذلك يطيل الركوع والسجود والقيام.
ووقته من الغروب إلى طلوع الفجر.
ووقته أي وقت صلاة الليل من الغروب، غروب الشمس، إلى طلوع الفجر كله. فعند جمع من المفسرين صلاتك بعد المغرب فريضة داخلة في مسمى صلاة الليل.
ولا يقومه كله إلا ليلة عيد، ويتوجه ليلة النصف من شعبان.
ولا يقوم الليل كله إلا ليلة عيد، ويتوجه ليلة النصف من شعبان. هذا بخلاف ليلة العيد وليلة شعبان، هل ورد في شيء من السنة شرعية إحياء ليلة العيد وليلة النصف من شعبان؟ هذا السلف اختلفوا في ذلك، فكثير منهم يقول لها مزيد فضل ليلة النصف من شعبان، إلا أنه لا يشرع إقامة الجماعة في المساجد، ولكن لو قامها بنفسه لا بأس بل هو مشروع. هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن كون تقام لها الجماعة هذا من البدع لعدم وروده. إن كنا مثلا يصليها ويفردها بعبادة نظرا إلى فضلها فهذا لا مانع، لأن بعض المفسرين ذكر على قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة، قالوا إنها النصف من شعبان، ولكن معروف إنها ليلة القدر ليس فيها، لكن ذهب إلى هذا بعض من أهل العلم. وكذلك ليلة العيد بعض السلف يرى إحياها، منهم مقعود وجماعة من التابعين، والآخرون يقولون لم يرد نص في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بشرعية إحيائها وليس لها مزيد فضل، إنما هي نعم العيد نهاية رمضان مثلا أو عيد، لكن كون تخصص بعبادة فهذا يحتاج إلى دليل. نعم.
حدث
حكم
يعني
ما أفضلية؟ لا ما مجيد فضل حكم غيره. يقولون بعض جاء بعض في بعض الآثار أنه في حديث عائشة أنه تكتب فيها الأعجال وأن كذا، وأنه يغفر لهم القائم في ليلة النصف من شعبان ولو كان ذنبه كعدد شعر غنم كلب من النوع، في أن أحاديث ضعيفة.
وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، رواه الخمسة وصححه البخاري. ومثنى معدود
مثل ما يفعل بعض الناس صلاة الرغائب، وهي أول جمعة من رجب يفردونها بعبادة، أول جمعة من شهر رجب يسمونها الرغائب، وصلاة الأخرى بعد يسمونها صلاة داود أيضا في رجب، يرون أن لها مزيد فضل يسمونها صلاة داود، ولكن كل هذا لا أصل له. وكذلك ليلة 27 من رجب يزعمون أنها ليلة الإسراء والمعراج، وخاصة في الحجاج يعظمون ليلة الإسراء ويقولون أنها الرسول أسري في تلك الليلة، يأتون إلى الحرم خلق كثير معتمرين ويطوف كأن حركة حج، وهذا كله لا أصل له. بل لم يقل أحد أن المعراج حصل في ليلة 27 من رجب، ولم يكن معلوما عند الصحابة رضي الله عنهم أنهم يعظمون تلك الليلة أبدا. هذه الليلة لو فرضنا صحة أن الإسراء والمعراج وقعت ليلة 27 من رجب ما لها مزيد فضل، ما دام أن الرسول لم يعظمها ولم يفردها بعبادة لو فرضنا صحة هذا. كما أن أيضا غار حراء الذي كان الرسول يتعبد فيه وأرسل إليه نزل عليه القرآن وهو يتعبد هناك، نقول أيضا ما له مزيد فضل، وإن كان موضع كان الرسول يتعبد فيه وموضع جاءه جبريل فيه أيضا، لكن ما دام أن الرسول لم يعظمه ولم يفرده بمزيد فضل ولم يعرف الصحابة يعرفون شيئا من هذا، فنقول العبادات توقيفية لا مجال للرأي ولا مسرح للعقول فيها، كل هذه من البدع التي لا أصل لها. وليلة الإسراء والمعراج هم يزعمونها ليلة 27 من رجب، مع أن الزهري وجمع من العلماء يرون أنها في ربيع الأول وقيل في ربيع الآخر الإسراء والمعراج ولم يكن في رجب. فهذه الواقع صلاة داود على ما قاله صلاة الرغائب وصلاة عندهم صلاة أخرى ذكرها ابن تيمية في، وكذلك ابن حجر العسقلاني ألف كتاب سماه العجب أظنه في ما ورد في رجب أو ما نعم صريح مطبوع نعم
التسمية أم داود
نعم
سبب التسمية
يقولون أم داود عليه السلام.
نعم. وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى رواه الخمسة وصححه البخاري، ومثنى معدون عن اثنين اثنين ومعناه معنى المكرر وتكريره لتوكيد اللفظ لا للمعنى.
وصلاة الليل مثنى مثنى يعني ثنتين ثنتين، أي أنه يسلم من كل ركعتين، هذا هو الأفضل لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، وكذلك صلاة النهار وجاء في رواية ابن حبان صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لكن قال النسائي هذا قطع هذه زيادة زيادة في النهار. الحاصل أن الأفضل أنه يصلي ركعتين ركعتين في الليل ويسلم من كل ثنتين. نعم.
وكثرة ركوع وسجود أفضل من طول قيام فيما لم يرد تطويله.
وصلاة وكثرة سجود وركوع أفضل من طول قيام فيما لم يرد تطويله كصلاة الكسوف، فإنه ورد تطويله. والمعنى لو قلت مثلا هل الأفضل أصلي أربع تسليمات لم أطل فيها أو تسليمتين أطيل القراءة والركوع بأن تقرأ في التسليمتين على جزم وأربع تسليمات على نص جزم أو على ثمن أو ثمنين، أي ذلك أفضل؟ نقول المذهب أن كثرة السجود أفضل من طول القيام، كونك تصلي مثلا خمس تسليمات أفضل من تسليمتين أو من ثلاث تطيل فيها القيامة والركوع والسجود. وش الدليل على هذا؟ استدلوا بما رواه مسلم في صحيحه عن الربيع بن كعب الأسلمي، وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سل، قال قلت أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذاك، قال قلت هو ذاك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. فقول أعني على نفسك بكثرة السجود قالوا دل على أن كلما كثر السجود هو أفضل من طول القيام نظرا إلى تعدد السجود. والقول الآخر أن القيام أفضل بالنسبة إلى أذكاره هو القرآن، والركوع والسجود بالنسبة إلى هيئته أفضل، لأن الركوع والسجود حالة ذل وخضوع قد تضمن التسبيح لله سبحانه وتعالى، فهو باعتبار نفس الركوع والسجود أفضل من القيام، والقيام باعتبار قراءة القرآن فيه أفضل. فقال هذا رأي ابن تيمية، قال فتعادلا، فيكون قيامه وسجوده موافق لطول قيامه، هذا هو رأي ابن تيمية. أما المذهب لا، كلما كثر السجود هو أفضل، عملا بالحديث الذي رواه مسلم وأشار إليه، أعني على نفسك بكثرة السجود، ولم يقل أعني على نفسك بكثرة القيام.
وإن تطوع في النهار بأربع بتشهدين كالظهر فلا بأس، لما روى أبو داود وابن ماجه عن أبي أيوب أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا لا يفصل بينهن بتسليم.
وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس، لأن الحديث بأن تصلي ركعتين وتجلس تشهد ثم تقوم وتأتي بركعتين مشابهة للظهر، أو شردتها أيضا لا مانع. نعم.
وإن لم يجلس إلا في آخرهن فقد ترك الأولى.
نعم.
ويقرأ في كل ركعة مع الفاتحة بسورة، وإن زاد على اثنتين ليلا أو أربع نهارا ولو جاوز ثمانيا بسلام واحد صح وقرئ في غير الوتر.
وإن جاوز في الليل على اثنتين بأن صلى ثمان لا بأس، لكن لابد أن ينوي عند افتتاح الصلاة، فلو لم ينوي لم تصح صلاته. فمثلا دخلت على أنك تسلم من ركعتين ثم نسيت وقمت إلى الثالثة يلزمك ترجع، فلو مضيت بطلت صلاتك. فإنهم قالوا من قام إلى ثالثة الليلة حكم حكم من قام إلى ثالثة فجرا، أما إذا نويت بأنك تسجد خامس أو سبع لا بأس، ما في مانع، يعني دخلت على نية هذا. وكذلك النهار لو شرد أربع ناويها فلا مانع أيضا. نعم.
ويصح التطوع بركعة ونحوها.
ويصح التطوع بركعة، هذا المذهب، والقول الآخر لا، فإنه لم يرد إلا الوتر، والوتر محله الليل، فلا يصح أن تتطوع في النهار بركعة، بل لا بد من ركعتين. أما المذهب يقولون ما دام أن الوتر يوتر بركعة فالأصل جواز، يصح، لكن خلاف السنة. نعم.
وأجر صلاة قاعد بلا عذر على نصف أجر صلاة قائم، لقوله عليه الصلاة والسلام من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، متفق عليه.
وأجر صلاة قاعد على النصف من أجر صلاة قائم إذا كان جلوسه بلا عذر، أما إن كان معذور لا، أجر كامل. تنفل جالس بدون عذر له نصف أجر قائم، تنفل جالس معذور مريض هذا لا، له الأجر كامل ما في شيء، لأن معذور لهذا الحديث. نعم.
ويسن تربعه بمحل قيام وثني رجليه بركوع وسجود.
ويسن تربعه في محل قيام، إذا صليت جالس محل القيام تتربع وتثني رجليك في محل الركوع والسجود، أي تفصل حالة القيام عن حالة الركوع والسجود ما دمت مصليا جالسا. وجاء بحديث عائشة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا جالسا. والتربع هو أنك ترفع رجليك ناصبا ركبتيك، هذا في محل القيام هكذا، يعني ينصب القدمين الركبتين، وهذا هو محل القيام. وإذا أردت أن تركع أو تسجد تثنيها حتى تتميز حالة الركوع والسجود عن حالة القيام. نعم.
وتسن صلاة الضحى لقول أبي هريرة: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. رواه أحمد ومسلم.
وتسن صلاة الضحى لحديث أبي هريرة قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: أن أوتر قبل أن أنام، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى. قالوا: هذا يدل على مشروعية صلاة الضحى. وذهب آخرون إلى أن صلاة الضحى مكروهة إلا لسبب، إذا وجد سبب فلا مانع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلها إلا إذا وجد السبب، إما أن يكون قادما من سفر، أو يكون يريد أن يسافر، أو ترك قيام الليل، أو حصل له سبب يقتضي ذلك. وحديث أبي هريرة قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أوتر قبل أن أنام، وأن أصوم من كل شهر ثلاثة أيام، وأن ركعتي الضحى. قد تقول أنت: ليه الخص صلاة الضحى بسبب على قول هؤلاء، والرسول أوصى أبا هريرة وصية مطلقة لم يقيدها ولم يقل لسبب، كما أنه أوصى بالوتر قبل أن ينام، والوتر مشروعيته عامة لا تتقيد بسبب، وكما أنه أوصى بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ولا مشروع لا يتقيد صيامها بسبب، فكذلك الضحى، فكيف نقول بسبب؟ يعني على رأي من قال هذا القول، قالوا: بل هناك سبب، لأن أبا هريرة يشمر لدراسة الحديث، ولم يتمكن من قيام الليل، فصار يصلي الضحى بدلا من قيام الليل، هذا سبب، هذا قول من قال إن صلاة الضحى مكروهة إلا إذا وجد سببها. أما المذهب هنا والذي عليه الجمهور أن صلاة الضحى مشروعة، فقط يكره المداومة عليها حتى لا تشابه الفريضة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها تارة ويتركها أخرى.
وتصلى في بعض الأيام دون بعض، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها. وأقلها ركعتان لحديث أبي هريرة، وأكثرها ثمان لما روت أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى ثمان ركعات سنة الضحى. رواه الجماعة.
أقلها ركعتان أي صلاة الضحى، وأكثرها ثمان لحديث أبي هريرة ركعتي الضحى، وأكثرها ثمان لهذا الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثمان ركعات حين دخل مكة. جاء حديثنا صلى 12 ركعة، وفي حديث زيد بن أرقم صلاة الأوابين حين ترمض الوصال، وأن صلى أيضا ثمان ركعات. المهم أن أقلها ركعتان، وأن أكثرها ثمان. نعم.
ووقتها من خروج وقت النهي، أي من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى قبيل الزوال، أي إلى دخول وقت النهي بقيام الشمس، وأفضله إذا اشتد الحر.
ووقت صلاة الضحى من خروج وقت النهي، وهو طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، فإذا ارتفعت الشمس قد الربع زال وقت النهي. لكن هنا سؤال: شلون قدر الرمح؟ ما يبقى الرمح؟ ايش الرمح؟ وش الرمح؟ في النخاب ولا وش؟
المراد الشيخ رمح الحرب.
وش كذا؟
في نظر الرائي المشاهد. ها؟ في نظر الرائي.
من يقول؟
أقول أحسن الله إليك. أقول مخاطبة يعني الناس ما يعرفون يعني الوقت نزول الوحي، الرمح المعهود عند العرب، أما طوله ما ندري عن طوله.
طول ذكر شفاء الحديث من المراد بالرمح هنا رمح بني هذيل. قالوا مقدار ستة أذرع، إذا ارتفعت الشمس في الأفق ستة أذرع دخل خبر الجوفان من ما قال الأخ هنا، فهم مقدار ستة أذرع إلى قبيل الزوال. وقبيل الزوال إذا وقفت الشمس خرج وقت صلاة الضحى، وقت الزوال وأفضله حين يشد الحر، لحديث صلاة الأوابين أي الرجعين إلى الله حين ترمض البصال. وقوله إلى قبيل الزوال عبر بقبيل تصغير قدم لينبهك أن امتداد صلاة الضحى إلى الزوال قبل قليل. الزوال دون زوال هل له ضابط؟ بعض ما يقول ما له زوال إلا في رأي العين، ولا الشمس سائرة، وذلك أنها تطلع من شرق، فإذا توسطت كبد السماء وانتهت وقفت، وهذا وقوف بسيط جزئي، وإلا هي سائرة ثم تميل إلى جهة الأرض، هذا الزوال. قدرها في جواب للشيخ أبو طيب يقول وقوف الشمس التي لا يصلى فيها ولا تصح الصلاة فيها يقول هي قليلة بمقدار قراءة سورة الفاتحة، بس مقدار سورة الفاتحة والذي تقف فيه الشمس، قبلها تصح الصلاة وبعدها تصح الصلاة، لأن وقوفها وفي مرأة العين المجردة جزء بسيط بقدر هذا المقدار. ومن هذا السبب عبر قالوا إلى قبيل الزوال. نعم
يحصل إليك المراد بالدراع، الدراع المعهود من اليوم أو الدراع المعهود في ذلك الزمن؟
لا لا هو المعهود هذا اليوم هو المعهود في ذلك الزمن.
قال الشيخ أفضله إذا اشتد الحر،
يعني أفضل صلاة الضحى هو إذا اشتد الحر، يعني في آخر الوقت إذا كان مثلا في زمن الصيف وصارت ترمض الفصال جت الرمضة، هذه صلاة الأول يعني تأخيرا.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وسجود التلاوة صلاة يسن للقارئ والمستمع دون السامع، وإن لم يسجد القارئ لم يسجد، وهو 14 سجدة في الحج منها 2، ويكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم ولا يتشهد.
لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: وسجود التلاوة والشكر صلاة، لأنه سجود يقصد به التقرب إلى الله تعالى، له تحريم وتحليل، فكان صلاة كسجود الصلاة، فيشترط له ما يشترط لصلاة النافلة من ستر العورة واستقبال القبلة والنية وغير ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وسجود التلاوة صلاة، يعني أنه مسن وليس بواجب. فإذا قلنا أنه صلاة إذن يشترط له ما يشترط للنافلة من ستر العورة واستقبال القبلة والوضوء والنية وسلامة البدن من النجاسة وسلامة الثوب، يعني طهارة الثوب من النجاسة، لأنها صلاة ولأنها سجدة يتقرب العبد فيها إلى الله، هذا هو المذهب. وقيل إن سجدة التلاوة واجبة وليست بسنة، بل لا بد أن تسجد إذا قرأت القرآن، فوصلت إلى قوله تعالى مثلا: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. يجب أن تسجد، فلو لم تسجد تكون آثما. هذا هو رأي ابن تيمية وابن القيم. ابن القيم اشتمل على هذا على وجود التلاوة السجود، يقول إن الله سبحانه وتعالى مدح الساجدين وأثنى عليهم في قوله إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، فهذا مدح لهم وثناء عليهم في كونهم يسجدون لله تعالى كما في الآية، وذم من لم يسجد بقوله وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، فذكرهم في معرض الذم والعيب لهم، فدل على أنه لا ينبغي أن تتعرض أنت لمعرض الذم والعيب، فإن من قرئ القرآن أو قرئ عليه القرآن ولم يسجد دخل في هذا وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. ثم أيضا قال والدليل قوله تعالى كلا لا تطر واسجد واقترب، فقوله اسجد هذا أمر والأمر يقتضي الوجود، لأن الله لما وعاب على من لم يسجد كما أثنى ومدح الذين يسجدون عندما تتلى عليهم آيات الرحمن. قالوا هذا يدل على الوجود، هذا هو رأي ابن القيم وابن تيمية ومن تابعهم. أما المذهب وقول الكافرين يقولون سنة، فالله لم يفرض علينا شيء أبدا ما عدا الصلوات الخمس، الباقي كلها سنة، بخمس صلوات كتبهن الله. فهم يقولون هذا الوجود سببا، هو لم يفرض علينا أصالة وإنما وجب علينا عندما يأتي سببه كالكسوف. قلنا فيما تقدم في أول هذا الباب أن ابن القيم يرى أن صلاة الكسوف يداني بها الواجب، وقال إن الأدلة قوية في وجود صلاة الكسوف من الأحاديث التي تقدم بيانه إذا رأيتم ما تفزعوا إلى غيره، فهذا مثله. ثم القائمين بأن سجود التلاوة ليست بصلاة يجوز لك أن تسجد على غير وضوء، لا يشترط لها ما يشترط النافلة، فلو سجد على غير وضوء لا بأس لأنها قربة وطاعة ولم يكن حكمها حكم الصلاة، وهذا هو اختيار البخاري وقول ابن عمر رضي الله عنه يرون أن سجدة التلاوة لو سجد على غير وضوء لا بأس بذلك لأنها ليست بصلاة، بدليل أنه لا يقرأ فيها سورة الفاتحة ولا نعرف صلاة يقولون لا تقرأ فيها الفاتحة، وليس فيها ركوع وليس فيها تشهد، إنما هي سجدة مفردة خالية عن قراءة الفاتحة وخالية عن الركوع وخالية عن التشهد وخالية عن وجود الدعاء بين السجدتين، بل هي سجدة واحدة مفردة، فلا يشترط لها ما يشترط للنافلة حينئذ، بل عليه أن يسجد ولو على غير وضوء. أما المذهب وقول الجمهور وكما هنا نعم.
ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته، متفق عليه. وقال عمر إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، رواه البخاري.
كذلك يسجد المستمع لسجود القارئ، أي أن القارئ إذا كان يقرأ وأنت مستمع لقراءته ثم سجدت فينبغي أن تسجد، إلا أنهم يقولون إذا كان يصلح أن يكون إماما لك كما يأتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ علينا القرآن فيمر بالسجدة فيسجد فنسجد معه حتى لا يجد أحدنا موضعا لجبهته، يعني كل الحاضرين يسجدون بسجود رسول الله. قالوا هذا على أن القارئ إذا سجد لقراءته وأنت مستمع فينبغي أن تسجد لأنك شريكه في الأجر، فالمستمع له أجر وثواب بسماعه لقراءة غيره، فأنت شريكه في الثواب والأجر، فكذلك أنت شريكه في السجدة. نعم.
قول عمر يا شيخ إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشكر،
هذا دليل المذهب ومن وافقهم، قالوا هذا يدل على أن السجدة سنة وليست بواجبة، لقول عمر إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشكر، لكن الآخرون يقولون هو لم يفرض علينا السجود، قال على تقدير صحته لا بأس، ولم يفرض علينا السجود لكن بوجود سبب يتعين، أما من أن يجب علينا أن نسجد أصالة بدون سبب، وهذا هو معنى قول عمر.
ويسجد في طواف مع قصر فصل ويتيمم محدث بشرطه.
ويسجد طائف مع قصر فصل، يعني لو كنت تطوف بالبيت وتقرأ القرآن حالة الطواف، وكانت قراءتك مثلا على هذه الآية، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا، فلم تسجد ثم تمضي في طوافك مثلا. ويتيمم محدث بشرطه، يعني إذا كنت تقرأ القرآن وأنت على غير وضوء فإنك تتيمم بشرطه، ومعلوم أن التيمم شرطه لا يصح التيمم إلا عند عدم الماء أو وجود مانع يتعذر معه استعمال الماء كقروح وحريق يديك مع واضع الوضوء أو ما أشبه ذلك، إذن يتيمم. نعم.
ويتيمم محدث بشرطه ويسجد مع قصره.
ويسجد مع قصره، يعني المتيمم إذا قلنا يتيمم بعدم وجود الماء، يتيمم إذا تيمم حالا فيسجد، مثلا قرأت من تبع على وضوء، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تكونوا أنتم شاهدون فاسجدوا لله واعبدوا تمتها، وانت تيمم حالا لأن الماء معدوم، ولا هناك فصل طويل بين السجدة وبين التلاوة، مجرد التيمم لا يعد فصل طويل بخلاف الوضوء.
وإذا نسي سجدة لم يعد الآية لأجله.
وإذا نسي سجدة لم يعد الآية لأجله بل يمضي، لأنها سنة فات محلها. فمثلا قرأت إنما يؤمن بآيات الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وإما رزقناهم من كل فرقة أنك ما سجدت. يقول بعض أذكر الآية إنما يقولون لا أمشي سنة فاتمة حلوة لا تعيد الآية لأجل السنة. نعم.
ولا يسجد لهذا السهو.
ولا يسجد لهذا السهو، أنت شهيته من قرأت آية ونقول أولا لا تعيد الآية لأجل السجدة، إذا طيب السهو نقول لا في ذلك. نعم.
ويكرر السجود بتكراره التلاوة كركعتي الطواف.
ويكرر السجود بتكراره التلاوة كركعتي الطواف، يعني لو كنت تغيب مثلا في سورة اقرأ سورة القلم وتردد كلا لا تطعه واسجد واقترب، كل ما رديت هالشيء، لأن السجود يسن على حسب تكرار قراءة السورة، كما أن ركعتي الطواف تتكرر بكمال الطواف وإعادة مرة أخرى. نعم.
قال في الفروع وكذا يتوجه به تحية المسجد في تحية المسجد إن تكرر دخوله انتهى.
قال في الفروع كذا يتوجه من تحية المسجد إن تكرر دخوله، يعني دخلت المسجد صليت ركعتين ثم طلعت ثم حصل لك سبب دخلت الثاني تصلي، ما لم يكن الذي يتكرر دخوله قيم المسجد اللي نظر ولاحظ برشده لا ما يسمى حق كلما دخل، لأن المحل هو محل عمله. نعم.
ومراده غير قيم المسجد.
نعم.
دون السامع الذي لم يقصد الاستماع لما روي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه مر بقارئ يقرأ سجدة ليسجد معه عثمان فلم يسجد وقال إنما السجدة على من يستمع، ولأنه لا يشارك القارئ في الأجر فلم يشاركه في السجود.
دون السامع قلنا إن المستمع يسجد بسجود القارئ، أما السامع لا، لأنه لم يشاركه بالأجر. والسامع ما أنت تسمع القراءة بالكلية، لكن طرق سمعك هذه الآية وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، ما سمعت لا تقرا ولا شيء، اسجد ما في شيء معه، لأنك أنت بشارك إلا في الأجر ما سمعته، إنما وقع على سمعك هذه الآية فأنت من غير قصد، فأنت سامع ولست بمستمع. هذا هو المعنى. نعم.
وإن لم يسجد القارئ أو كان لا يصلح إماما للمستمع لم يسجد، لأنه صلى الله عليه وسلم أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدة ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنك كنت إمامنا ولو سجدت سجدنا. رواه الشافعي في مسنده مرسلا.
من كذلك وإذا لم يسجد القارئ لم يسجد المجتمع، لأن المجتمع كالمأموم في حق مع الإمام مع القارئ، فالقارئ والإمام والمجتمع بمنزلة المأموم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع لقراءة رجل من أصحابه لما مر بسجدة نظر إلى الرسول قال لو سجدت لسجدنا لأنك كنت إمامنا، لكن حيث لم تسجد لا نسجد، فدل على أن القارئ إذا لم يسجد لم يسجد من كان مستمعا لقراءته. نعم.
ولا يسجد المستمع قدام القارئ ولا عن يساره مع خلو يمينه.
كل هذا تفريع على أن سجدة التلاوة صلاة، فإذا قلنا إنها صلاة نزل أحكام النافلة كان الصلاة نزل سجدة التلاوة سواء أم سواء، يعني نزل أحكام سجدة التلاوة نزل أحكام الصلاة، فكما أنك لا تقف عن يسار الإمام مع خلو يمينه فكذلك لا تسجد إذا كنت عن يسار مع خلو يمينه، أو مثلا صرت قدام لا تسجد، لأن المأموم يكون حاليا لا أو خلفه، فلا يجوز أن المأموم يتقدم إمامه، فلو كان القارئ يقرأ هنا عندنا الهيبة وأن تسلم جدا على الصف الأول هناك تسجد ما تسجد معه لا تسجد لأنك قدام والإمام والمأموم ما يمكن يسجد قدام الإمام. القارئ يقرأ مثلا في محلنا وأن جالس هناك تستمع القراءة تسجد ما تسجد إلا أن كنت عن يمينه محاليا له أو عن يساره إذا كان يمينه مشغول في الناس. نعم.
ولا رجل لتلاوة امرأة ويسجد لتلاوة أمي وصبي.
ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة، لأن المرأة لا تصلح أن تكون إمامة للرجل ما عدا الصبي، فالصبي يصح أن يؤم البالغين في النافلة، والأم يصلح أن يكون إماما للبالغين في النافلة، فإذا قرأ صبي فاسجد معه أو أم لا بأس لصلاح إمامتهما في النافلة، أما المرأة فلا يصح أن تؤم الناس، فلذا لا يسجد لقراءتها فلو سمعت والدتك أو زوجتك أو أختك أو بنتك تقرأ فلا تسجد لسجودها. هذا بناء على أن سجدة التلاوة صلاة. لكن المرأة قالوا إنها إنها تعم الناس. المرأة يجوز أن تعم الرجال في صورة مخصوصة، فهل يسجدون مع من تلاوتها في تلك الصورة التي يستمعها؟ والصورة التي يستمعها يقول يجوز للمرأة أن تصلي بالرجال إذا كانت أعلم منهم وأقرى منهم، تصلي بهم التراويح فقط، وكذلك تكون خلفهم وهم أمامها، ففي التراويح فقد تأمه يعني المرأة إمامتها تكون خلفهم، وغيرها من الرجال أمي تكون أعلم صلي بهم التراويح وتصلي خلفهم لا تأم جدًا ويصل خالفهم، لكن هذا من المفردات ولا يقول ضعيف. نعم
شيخ صلى الله عليه وسلم راجح يعني سجود التلاوة والصلاة
المال هو هذا الصلاة ولا القول الآخر ولا قول
وهو أي سجود التلاوة أربع عشرة سجدة بالأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم، وفي الحج منها اثنتان والفرقان والنمل وألف لام ميم تنزيل وحاميم السجدة والنجم والإنشقاق واقرأ باسم ربك، وسجدة صاد سجدة شكر ولا يجزئ ركوع ولا سجود الصلاة عن سجدة التلاوة.
كذلك وفي القرآن 14 سجدة في الأعراف والرعد والإسراء ومريم وفي الحج من اثنتان. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. والثانية في آخر الحج يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، خلافا للحنفية. فالحنفية لا يرون أن هذه سجدة ولا يسجد لها في آخر الحج. كذلك الفرقان والنمل وألف لام ميم تنزل السجدة وحاميم السجدة. حاميم السجدة اختلف العلماء في أي مكان تسجد، فبعضهم يقول تسجد عند قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، تسجد لهذا. والقول الآخر لا، محل السجدة فإن استكبروا فالذين عند ربك سبحون له بالليل والنهار وهم لا يشأمون، تسجد عند قوله يشأمون، وهذا هو المعتمد عند هذه الأيام يشأمون. ولا يجي ركوع ولا سجود الصلاة عن سجدة التلاوة، فسجدة التلاوة نوع والركوع والسجود نوع آخر. نعم
لكن قول ما سجدة صاد سجدة شكر،
سجدة صاد سجدة شكر ما يسجد التلاوة، لأن داود عليه السلام سجدها شكرا لله حين تاب الله عليه. إن هذا أخي له في مسألة الرجل الذي حصل ما حصل، قال لقد ظلمك بسؤال ما جئتك إلى نعاج وإن كثيرا من الخلطاء الشركاء لا يبغي بعضهم على بعض، يعني أن داود سجدها شكرا لله ولم يسجدها بناء على تلاوة، فقالوا إنها سجدة الشكر وليست سجدة تلاوة. هذا هو المذهب أن ما يسجد في الصلاة، بل قالوا لو سجد في الصلاة وهو عالم بالحكم وغير ناس بطلت صلاته، لكن ما تبطل لا يعد بيانا في بعد هذا. نعم في سجدة الشكر. نعم
يحصل إليك السجدة عند وقت
الأسباب إيش؟
عند وقت الأسباب.
أين عند الآخرين يرونها من وقت الأسباب،
يعني معناه أن وقت اللي لا مانع أني أسجد.
أين أنت يوم القيم
ولو كان عند غروب الشمس
ولا يجزئ ركوع ولا سجود الصلاة عن سجدة التلاوة. وإذا أراد السجود فإنه يكبر تكبيرتين، تكبيرة إذا سجد وتكبيرة إذا رفع، سواء كان في الصلاة أو خارجها، ويجلس إن لم يكن في الصلاة ويسلم وجوبا وتجزئ واحدة ولا يتشهد كصلاة الجنازة، ويرفع يديه إذا سجد ندبا ولو في الصلاة، وسجود عن قيام أفضل
كذلك، ويكبر إذا سجد وإذا رفع. كل هذا بناء على أن سجدة التلاوة الصلاة، يكبر إذا رفع وإذا سجد حتى ولو كان في الصلاة، وأما من قال إنها ليست بصلاة لا يكبر، وكذلك يسلم ويجي واحدة ويسلم على اليمين وعلى اليسار لا بأس، أفضل ولا يتشهد.